هذا البودكاست برعاية مركز التميز للتوحد الذي تم إنشاؤه تحت رعاية ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي وبدعم سخي من البنوك السعودية. ويهدف المركز إلى خدمة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم وتحسين جودة حياتهم ودعم تطوير خدمات الرعاية التأهيلية لهم.
مرحبا جميعا، حياكم الله مستمعي بودكاست دردشة التوحد. معكم الدكتورة رفيق السدراني، رئيس قسم المحتوى والتطوير في مركز التميز للتوحد. ضيفتنا اليوم أم نهار، أم لطفل من ذو اضطراب طيف التوحد. حياك الله أم نهار.
الله يحييك دكتورة، سعيدة جدا بوجودي معكم اليوم. أتمنى أنه نقدر اليوم نقدم ولو شيء بسيط يقدر يدعم الأهالي، يعطيهم أفكار في تعاملهم مع أطفالهم.
يعطيك العافية، والله حنا اللي سعيدين بتواجدك معنا اليوم ومتحمسين ندردش معك عن موضوع مهم واللي هو دمج طفلي مع المجتمع. في البداية نعرف أنه كل طفل من ذو اضطراب طيف التوحد هو طفل فريد ومختلف عن نوعه، يعني كل طفل مختلف بمهاراته وقدراته ونقاط القوة والضعف. بس الشيء اللي كلنا نتفق عليه أنه من الطرق المهمة لتطوير مهاراتهم هو دمجهم مع المجتمع. في حلقتنا لليوم إن شاء الله راح نركز بشكل كبير على الدمج من تجربة أم نهار. بس أول شيء أم نهار، حابين تعرفينا عن نهار.
نهار الآن يعني أنا ما أعتبره طفل قد ما أعتبره صار شاب. شاب عمره 13 عام، يدرس في الصف الأول المتوسط. نهار كان عمره عند التشخيص، طبعاً الكل اللي يعرفني من زمان يعرف أنه نهار تعدى التشخيص وما تشخص بالتوحد إلا متأخر، يعني يمكن من 3 سنوات لما كان عمره 10 سنوات. والحمد لله وقت التشخيص شخص بأنه من ذو اضطراب التوحد الأداء العالي.
ما شاء الله.
طبعاً نهار كان علامات التوحد ظاهرة عنده، لكن إحنا جهلنا بالاضطراب هذا ما كان معطينا الفكرة. كان أكثر حاجة ميولنا لفرط الحركة، وزي ما نعرف أنه فرط الحركة هي واحدة من سمات التوحد. كان عنده عدم إدراك، كان فيه تأخر في النطق، كان فيه سرعة تشتت، فيه اندفاعية وفيه نمطية في تصرفاته. بس زي ما قلت لك من قبل أنه ما كان فيه عندنا الثقافة أو المعلومات الكافية عن هذا الاضطراب.
يعطيك العافية. أو زي ما ذكرتي فرط الحركة وتشتت الانتباه وأعد الأعراض المصاحبة اللي قد تكون مع الطفل إذا كان مشخص باضطراب طيف التوحد. طيب أم نهار، كيف أنت تحاولين تدمجين نهار مع المجتمع؟ يعني مثلا الأسواق، الملاهي وغيرها.
نعم، يمكن نهار طبعا زي ما قلت لك أنا من البداية التشخيص مختلف من فترة للثانية. كانوا يقولوا لي دائما أنه في عنده حاجة، في عنده اختلاف، وكان يشخصه تشخيص مختلفة. لكن كل اللي أنا استشفيته من هذا كله من طبيعة نهار معايا وتعلمت منه أنه هو مختلف، عنده سلوكيات يجب تعديلها في البداية علشان يقدر يروح المدرسة على الأقل في أشياء أساسية. طبعاً السلوكيات هذه كانت تظهر أكثر شيء لما نخرج برا مكان جديد. كنت أشوف أحياناً لما نخرج متأخر ألاقي أنه في عنده سلوكيات معينة، فاعتمدت حاجة في تعاملي مع نهار في الخروج بالضبط بالذات عفواً، ودمجه مع المجتمع. يعني كل مرحلة أقدر أذكر أنه لها مستوى ولها أسلوب مختلف. لما كان صغير لما نخرج في غير أوقات الذروة، نحاول نسيطر على الانفعالات المتوقعة منه، مثلا ممكن يبكي، ممكن يرمي نفسه في الأرض، ممكن يجري بدون هدف وإحنا نلاحقه، العصبية. ونهار كان عنده حاجة مرة يعني خطيرة، كان ينقطع نفسه لما يزعل، التملل، فلقيت انه لما راقبت نهار لقيت انه هذه كلها السلوكيات بالذات قطع النفس تظهر عند ما يكون يا اما نعسان او مرهق طول اليوم او انه جيعان. فطبعا صرت استعد بهذه الامور كلها، اعرف اول ما يظهر منه سلوك هو ايش محتاج بالضبط. يعني قعدت عارفه درسته، خليته حاله بحث وتقصي ودرسته بالضبط ايش هو كل تصرف ايش معناته. فطبعا بمرور الوقت هذا معايا يعني قدرت افهمه. احيانا بتصدر سلوكيات التعامل حسب اهميتها. طبعا في سلوكيات تحتاجي انك انت تصححيها في وقتها، في سلوكيات بس تغاضي عنها، في سلوكيات اقدر احلها معاه بالحيله، انه مثلا امسكني علشان ما اضيع بدلها. طبعا لما نوصل لمرحله الادراك، الاول كان غير مدرك غير ناطق، فكنت بس يلا المداراة على بال ما نروح المشوار هذا وينبسط فيه ونرجع، كان هذا هو الهدف. والمشاوير كانت قصيرة ما كنت أطولها. وكان لما عارفة يحاول يعني لما يكون معصب وزعلان وأحس أني أنا راح أفقد السيطرة عليه، أبدأ بحاجة تانية أتوصلني فيه، أن أنا أشد انتباهه، ممكن أني أزغزغه. كان في أنشودة بالعربي كان يحبها مرة، كنت أغني له إياها شوية كده، أهمس له إياها في بدنها يسكت على طول وأخذ انتباهه. أول ما أخذ انتباهه على طول أوجه له الكلام أو التعليمات اللي أنا أبغى أطلبها منه، أو إني أقدم له الشيء اللي يريحه فيما لو كان يعني غير واعي. بعد ما كبر نهار وصار مدرك ويفهم، صرنا نعقد اتفاق قبل لا نخرج ونحط قوانين. يعني يا نهار ترى مثلا لما نكون في بيت الأهل، والدي بيت أهل أبوه مثلا، مو الكل يتقبل اختلافات الطفل، بالذات مع الجماعات يكون في زحمة. صحيح. فلما يجي مثلا أحد يبغى يغير التلفزيون، أنا أكون قبلها قاعدة جنب نهار، طبعا هو نهار أنا ملاصقة له، نهار ترى حنقفل التلفزيون بعد شوية، لازم أعطي له الخبر هذا. صرنا بعد كده الحمد لله تطور الموضوع، صرنا قبل لا نخرج شوف يا نهار رايحين نزور جدة، جدة ما تحب الصوت العالي، جدة ما تحب الصراخ، لا نصرخ ولا نتكلم بصوت عالي، ونستأذن ما ناخذ شيء إلا لما يستأذن. وكل هذه الأشياء كان طبعا نسقلها بالمعززات. على فكرة مصطلح معزز هذا أنا لفترة بسيطة ما كنت أعرف معناه، لين تعاملت مع نهار وبدأت أقرأ كتب في التواصل وعرفت إيش يعني المعزز. كنت أعطي له هدايا زي شوكولاتة مثلاً، هو يحبها الكيندر سبرايز، هذه الحلاوة البيضة. ممكن نشتري له لعبة مكعبات يستمتع بحاجة اسمها مكعبات. الحلو في نهار إنه أقل شيء يرضي، بلونة، ممكن نروح مع بعض على البقالة يشتري حاجة هو يبغاها، أي حاجة من المعززات هذه يحبها نعمل له إياها. طبعا الجوال نعطيله هو، ما في مانع، وأنه يكون حر في التصرف وليس فقط على لعبة معينة أو تطبيق معين زي ما أنا ما كنت محددة له.
ممتاز، يعطيك العافية. فأنت تستخدمين الجوال ما يكون معك كل وقت، يكون معك كمعزز أو كمكافأة إذا سوى القوانين اللي اتفقتوا عليها أو التعليمات.
نعم.
ومن المهم نفس ما ذكرتي أم نهار، أنه كل أم أو كل أب أو كل مقدم رعاية للطفل يعرف إيش هو المعزز أو اللي نسميه بكل بساطة المكافأة أو الهدية اللي يحبها الطفل، لأنها تختلف من طفل لآخر.
صحيح.
طيب الحين أنت تكلمتي عن طرق لدمجة مع المجتمع الخارجي، مثلا اللي قلنا سوبر ماركت ذكرتي لنا مثال، الحين نبغى نتكلم أكثر عن الأسرة. كيف تحاولين تدمجين نهار مثلاً مع إخوانه أو مع الأقارب وغيرها؟ مع أنه ذكرتينا مثال الأقارب، بس الحين نبغى نتكلم بشكل أوسع. خلينا نقول
هقول لك أول حاجة علشان تدمجي الطفل المختلف مع الأقارب والعائلة، لازم يلمسوا فيك أنت كأم أو والأب كمان طبعاً القبول. الإخوة والأخوات لو لقيوا إنه في قبول مننا لنهار بكل اختلاف، وهذا هم حيقبلوا برضو كمان، ويعرفوا إن إحنا ما نقبل عليه الغلط، ما نقبل عليه إنه أحد يضايقه. فعلشان كده صار إذا ضايق أحد من سلوكيات نهار أفهمه إنه يا جماعة ترى نهار ما يفهم الكلمات أو الجمل حقتكم مهما تتصوروها أنها بسيطة، فيها إيحاءات أحياناً بنبرة الصوت، فيها إيحاءات جسدية أحياناً ما يفهمها، فلازم تكونوا واضحين. أذكر مرة كنا قاعدين نتفرج على التلفزيون أنا وأختي وأولادها ومجموعة كبيرة، كان نهار أصغر واحد ونهار حرك بسم الله عليه، ويتحرك كل شوي قدام التلفزيون وهم يقولوا له يا نهار بنبرة صوت إنه يعني متضايقين منه. فأنا أقول له أنتوا بتقولوا يا نهار يا نهار، هو ما هو فاهم أنتوا إيش تبوا، قولوا له نهار اجلس علشان نتفرج، نهار نبغى نشوف أنت واقف قدام التلفزيون، هفهموه بالضبط نهار إيش إيش يسوي. وفعلا لما نجربوها ونشحت معاهم صاروا بعد كده يتكلموا معاه ويستخدموا جمل بسيطة ما هي معقدة علشان يفهموا ويتعاملوا معاه. نهار ما شاء الله يعني علاقته بإخوانه جدا ممتازة، ما في أحد بيتضايق منه أبدا، ما في أحد بيحرج منه أبدا. أقرب صديقة له في البيت هي أخته جنى، جدا يعزها ويحبها، والآن يعني هي التوب وان عنده، ما أحد يزعلها ولا أحد يخاصمها، نهار هو المدافع تبعها. مع الأقارب الحمد لله كل الأقارب يحبوه وكل الأقارب متفهمين، بالذات أنه الآن ما شاء الله يعني وضعه جدا صار أحسن وأفضل. حتى نهار كان هو صغير على الجيران كمان كان يرمي أشياء من الشباك، فكنت دائما أحذرهم اللي في البيت معايا أو أي أحد يجي يزورني، مثلا إحنا بحكم أنه أهلنا في جدة وإحنا في الرياض، فكان في ناس يجي يزورونا يباتوا عندنا، أحذرهم أنه أشياءهم ينتبهوا عليها يقفلوا عليها علشان نهار ترى أحيانا يرمي أغراض من الشباك. والجميل في الموضوع أنه حتى جيراننا كانوا متفهمين، فكانوا يجمعوا الأغراض ويطلعونا إياها مرة
ثانية. يعطيك العافية، كلام جميل ومنهار، وصراحة الأمثلة الأروع. طيب النهار، في كثير أهالي وممكن أهالي بعضهم يسمعوننا الحين يكون ودهم يطلعون مع أطفالهم أماكن عامة وغيرها، بس أحياناً يكون يمنحهم أشياء، مثلاً يقولون ما نحب أحد يطيل النظر بأطفالنا، أو طفل ممكن يسوي سلوكيات غير جيدة، فوش نصيحتك لهم؟
والله شوفي أنا الأهم عندي، أهم شيء عندي ولدي. أنا ما ألوم الناس ترى اللي بيتعاملوا مع الأطفال أو إنهم بينظروا للأطفال أو يطيلوا النظر، لأنه هذا بالنسبة لهم شيء غريب. أنا واحدة من الناس لما ظهر عندي هذا الاضطراب في البيت أنا ما كنت أعرف عنه كمان، وما كنت عارفة كيف أتعامل معه، وبأول ما وصلني يعني كان عبارة عن جبل على أكتافي، أنا ماني عارفة كيف أتعامل مع هذا الطفل، إيش أسوي له، قلقي على ولدي، قلقي على كيف أتعامل معه، كيف نظرة الناس له. فهو هذا الطفل، بس لازم إحنا نفهم المجتمع ونوعي اللي حوالينا إنه هذا الطفل مختلف بالضبط زيه زي أي طفل، يلبس نظارة، يلبس سماعة، أحياناً نحتاج جبيرة في رجولنا لو انكسرت رجولنا ولا يدنا.
صحيح.
هذا كله لازم نتعامل مع الموضوع على هذا الأساس عشان نتقبل النظرات هذه الغريبة، إنه عادي يعني طفل مختلف عنده احتياج معين بنقدم له إياه. فكانت من الأشياء اللي دائماً أحطها ببالي عندي القلق هذا كان، وكنت دائماً أحط في بالي حاجة إني أنا أسوي مطويات صغيرة فيها تعريف عن هذا، عن التوحد بطريقة كاريكاتيرية، بطريقة مثلاً كرتونية، بطريقة بسيطة للناس اللي في السوق، إنه مجرد بلمحة واحدة يفهموا إيش هذا الشيء، إن شاء الله حتى بصور.
رائع رائع.
فسويتها لكن الحمد لله أني أنا ما احتجتها، ما استخدمتها. فكان في تعاون من الناس كثير، ويمكن الناس مشغولين بنفسهم صاروا أكثر من أول، وصارت الزحام اللي موجود برا في المولات وفي الأماكن برا يلهيهم بأعيالهم عن الأطفال المختلفين. كان عندي الحلاق، كم مرة صادفت، شوفي نهار عمره 13 سنة، أنا الكلام هذا بتكلم عليه يمكن من أكثر من 7-8 سنوات، نهار كان يرفض الحلاق بشكل فظيع، فاكتشفت طريقة برضو من طريقة التعامل معاه في هذا الموضوع، إني أعمل له مساج في شعره في راسه قبل ما نروح الحلاق أو قبل ما يبدأ الحلاق. كنت أتكلم مع الحلاق إنه ترى نهار ما يحب رش الموية، لما تستخدم الماكينة قل له استنى شوية ومشيها شوية على يده كده من بعيد عشان يحس الدبدبات ويعرف إيش اللي راح يقابله. أأكد على الحلاق إنه ما يسوي الأشياء اللي تضايقه، حتى البودرة لما يرشها كده وتتناثر في وجهه مرة يتضايق منها، فكنت دائما أنتبه لهذا الموضوع. كانوا جدا جدا متعاونين، وبعض صوالين كانت ما أحلاهم، يعني كانوا حتى يرفضوا إنهم ياخذوا التكلفة تبعت الصالون.
ما شاء الله يعطيك العافية. طيب أم نهار، صراحة الحديث شيق وممتع معاك، بس وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نبغى منك آخر شيء رسالة توجهينها للمجتمع.
هذا المجتمع طبعا هذا يشمل الأهل ويشمل الناس اللي غير الأهل. أنا أقول لهم إنه هذا اسمه اضطراب نمائي عصبي، يظهر في سلوكيات مختلفة عن ما هو مألوف. قد تحكموا، لا يعني لا تسرعوا في الحكم على الطفل وعلى أهله، تقولوا هذا مدلع، هذا مو متربي، هذا whatever الكلام اللي أنتوا رايحين تقولوه. اعطوا أي طفل فرصة، وساعدوا أهالي الأطفال هذول ذو التوحد في تجاوز هذه المرحلة. اقبلوهم في الحدائق عشان يلعبوا مع أطفالكم، شجعوا أطفالكم بقبولهم، وعوهم بأنهم هم فرد من أفراد المجتمع زيكم زيهم، ما فيهم شيء يخوف، ما فيهم شيء معدي، ما فيهم شيء خطأ إنكم تتعاملوا معهم. الأهالي بالذات والمجتمع كله، أنا أقول لهم أهم شيء في دمج الأطفال هو قبولهم في المدارس العادية في برامج الدمج. لا تقولوا إنه ولدنا حيتعلم سلوك مغاير أو شيء، لا، اقبلوهم كزملاء دراسة لأبنائكم في المدارس، اعطوهم فرصة، واعطونا إحنا الأهالي فرصة إن إحنا ننهض بأولادنا كمان. ما تدروا أبنائنا هذول قد يكون بكرة طيار المستقبل، طبيب المستقبل، أخصائي المستقبل، يمكن يعالجكم في العناية مركزة، يمكن يعالج أسنانكم، فأعطوهم الفرصة عشان يصيروا كده.
رسالة رائعة أم نهار، شكرا لك، استمتعنا صدق بالدردشة والنصائح والمواقف اللي ذكرتيها لنا من خلال تجربتك وخبرتك مع نهار. ودائما لا ننسى أن الدمج يحسن من جودة حياة الطفل وكمان من جودة حياة الأسرة. أعزائي المستمعين، نشكر لكم متابعتكم، وأتمنى تكونون استفدتم من الحلقة، وبإمكانكم مشاركة الحلقة مع الأشخاص المهتمين من حولكم. انتظرونا مع ضيوف مميزين في حلقاتنا القادمة، وفي أمان الله.